بيقولوا إن النهاردة 20 يناير هو الاثنين الأزرق أو بلو موندي، يعني أكتر يوم كئيب في السنة. بصراحة مش عارف مدى صحة الكلام ده علمياً، بس الفكرة نفسها بتلمس حاجة حقيقية. إحساسنا كلنا بإن صحتنا وراحتنا النفسية هي مش مجرد مسألة شخصية وخلاص.
لا، هي أكبر من كده بكتير.
بالظبط، الصحة مش بس إنك ما تكونش مريض، هي منظومة كاملة بتبدأ من القرارات الكبيرة للدولة وبتنتهي بأصغر عاداتنا اليومية، وده اللي هنغوص فيه النهاردة. معانا مجموعة مصادر متنوعة جداً، هنبدأ من الصورة الكبيرة يعني مبادرات صحية وطنية في المغرب، وبعدين هندخل جوه عولنا عشان نفهم ليه بنماطل وليه بنحس بالإرهاق وليه أحياناً بنحس إن تليفوناتنا بتهتز وهي لأ.
والفكرة الأساسية هي إننا نربط كل النقط دي ببعضها. إزاي قرار تنظيم استيراد جهاز طبي ممكن في النهاية يؤثر على شعور مواطن بالأمان؟ وإزاي فهمنا لطريقة عمل دماغنا ممكن يدينا أدوات أحسن نتعامل بيها مع تحدياتنا، خصوصاً في يوم زي الاثنين الأزرق؟
عظيم. طيب، خلينا نبدأ نفكك الموضوع ده من فوق لتحت. الصورة الكبيرة بتجيلنا من المغرب، وفيها ثلاث تطورات مهمة جداً في القطاع الصحي. الخبر الأول ممكن يبان تقني شوية، الوكالة المغربية للأدوية بتعلن تسجيل 317 مستلزم طبي جديد.
للوهلة الأولى الخبر ممكن يعدي عادي.
أين؟ مجرد رقم.
بالظبط، لكن المهم هنا مش الرقم نفسه، الأهمية في الإطار اللي بيتم فيه التسجيل ده. الخطوة دي جزء من قانون جديد، هو القانون رقم 10-22. القانون ده ببساطة بيرفع معايير الرقابة على كل حاجة بتدخل السوق الطبي.
يعني زي ما يكون في حارس بوابة بيتأكد إن كل اللي داخل نظامنا الصحي آمن وموثوق.
يا سلام، هو ده التشبيه الدقيق، وده بيصب مباشرة في قلب مشروع استراتيجي ضخم في المملكة، وهو تعميم التغطية الصحية. مش ممكن توفر علاج للكل لو الأدوات نفسها جودتها مش مضمونة.
منطقي.
الخطوة دي بتبني الثقة في النظام كله. المصدر بيقول كمان إن في 288 شهادة تانية تم تسليمها لتجديد التسجيل، وده معناه إن الرقابة مستمرة.
وده بيوصلنا بشكل طبيعي للخبر التاني، اللي هو نتيجة مباشرة لوجود بنية تحتية قوية. وهنا الموضوع بيبقى مثير للاهتمام أكتر لأنه بيلمس حياة الناس مباشرة. نجاح أول عملية لتوسعة الشرايين التاجية في المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بأكادير، ده إنجاز كبير جداً.
كبير جداً، بس مرة تانية، القصة الأكبر مش في نجاح عملية واحدة، مع إنها مهمة طبعاً. القصة الأكبر هي اللي بيمثلها النجاح ده، دي نقطة تحول حقيقي في علاج أمراض القلب في جهة سوس ماسة كلها.
يعني بدل ما المريض يسافر مسافات طويلة عشان يتعالج؟
تماماً، لعقود كان لازم المرضى يسافروا للدار البيضاء أو الرباط،
وده في حد ذاته عبء نفسي ومادي ضخم على المريض وأهله.
بالظبط، السفر والإقامة والبعد عن الأهل، كل ده بيزيد القلق. اللي حصل في أكادير هو بداية للا مركزية الخبرة الطبية المتقدمة، ده معناه إن العلاج عالي الجودة بقى موجود قريب منهم، وده بيبني منظومة صحية محلية قوية ومستدامة.
الخبر الثالث بياخدنا لمستوى مختلف، المستوى المجتمعي والوقائي. قافلة طبية متعددة التخصصات في إقليم مديونة، خدمة أكتر من 3000 شخص. إيه اللي يميز القافلة دي تحديداً؟
اللي بيميزها هو نموذج الشراكة وراها. دي مش مجرد مبادرة من وزارة الصحة وخلاص، لا، ده تحالف. عندك اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ودي جهة حكومية، وعندك المجتمع المدني بجمعيات زي صفوف الشرف.
ووزارة الصحة طبعاً.
أكيد، التحالف ده هو سر النجاح.
طب والهدف العملي منه؟
الهدف مزدوج وذكي جداً. أولاً، توصل الخدمة للفئات اللي صعب توصل للمستشفيات.
بتاخد لهم الصحة لحد عندهم.
بالظبط. وثانياً، وده الأهم استراتيجياً، بتخفف الضغط عن المستشفيات الكبيرة. يعني لما تكتشف حالة سكر بدري في قافلة زي دي، أنت ممكن تمنع أزمة قلبية كانت هتحصل بعدين وتكلف كتير.
يعني استثمار في الصحة قبل المرض.
هي دي الفكرة كلها.
حسناً، المبادرات الوطنية دي عظيمة، بس ممكن تبان بعيدة شوية. في يوم زي الاثنين الأزرق، اللي الناس بتحس بيه هو صراع داخلي، شخصي جداً. هل المصادر بتربط بين الأفكار الكبيرة دي وبين حياتنا اليومية؟
أكيد، هو ده الجسر اللي المصادر بتحاول تبنيه. مفهوم الاثنين الأزرق نفسه، زي ما قلت، بدأ كحملة تسويقية، ملوش أساس علمي حقيقي.
لكنه انتشر.
انتشر لأنه لمس شعور حقيقي عند الناس. الكآبة الشتوية، ضغط ما بعد الإجازات، فشل قرارات السنة الجديدة. وده مرتبط بمفهوم أوسع وأكثر واقعية، وهو التعب اليومي أو الإرهاق المزمن.
شعور كلنا عارفينه كويس.
الأرقام اللي في المصادر من دراسة في فرنسا صادمة. التعب المهني بيأثر على 85% من النساء و 78% من الرجال، والتعب الأسري على 38% من النساء و 27% من الرجال. وفي نوع جديد كمان، التعب الرقمي، بيصيب أكتر من نص الناس.
اللي لفت انتباهي هنا هو تحديد أنواع مختلفة من التعب،
ودي هي النقطة الأهم. إحنا مش بنخوض معركة واحدة ضد التعب وخلاص، لا، دي معارك مختلفة. التعب المهني معركة استنزاف طاقة، التعب الرقمي معركة على تركيزنا وانتباهنا.
وفهم نوع المعركة هو أول خطوة للعلاج.
تماماً، لأن حل واحدة مش بالضرورة يحل التانية.
طيب، هل المصادر بتقدم حلول عملية للأنواع دي من الإرهاق؟
نعم، وحلول بسيطة لكن فعالة. لمواجهة التعب الشتوي العام، بينصحوا بالتعرض لضوء الصبح الطبيعي أول ما نصحى.
حتى لو لدقائق قليلة؟
حتى لو لدقائق، ده بينظم ساعتنا البيولوجية، وبعدين فطار غني بالطاقة. ولمواجهة تعب الشغل والجلوس الطويل، الحل هو الحركة كل نص ساعة.
مش لازم رياضة عنيفة يعني؟
لا، مجرد إنك تقوم تتمشى في الغرفة بيكسر روتين الجمود. وأخيراً، 30 دقيقة رياضة يومياً زي المشي السريع.
من التعب، ننتقل لمعركة تانية كلنا بنخوضها، التسويف. دايماً بنقول عليه كسل أو ضعف إرادة، بس في دراسة جديدة بتقول إن القصة أعقد من كده.
الدراسة دي مذهلة فعلاً، اتعملت على قرود المكاك ولقت إن في حاجة ممكن نسميها مكابح التحفيز في الدماغ.
مكابح التحفيز؟
أيوة، هي دائرة عصبية معينة وظيفتها إنها تكبح دافعنا نعمل حاجة لو الحاجة دي مزعجة أو محتاجة مجهود كبير.
كأن الدماغ عنده دواسة بنزين وفرامل، والتسويف هو إن الدماغ بيضغط على الفرامل بقوة.
تشبيه رائع، هو ده بالظبط. والأكثر إثارة إن العلماء قدروا يعطلوا المكابح دي عند القرود.
والنتيجة؟
النتيجة إن القرود بقت أقل مقاومة للمهام المزعجة، بقوا بيعملوها من غير تردد.
لحظة بس، هل ده معناه إن الحل للاكتئاب مثلاً هو إننا نشيل المكابح دي؟ الموضوع يبان خطير شوية.
وهو ده السؤال المهم اللي الدراسة بتطرحه. الباحثون نفسهم بيحذروا من الاستنتاج ده. نعم، الفهم ده ممكن يفتح الباب لعلاجات جديدة في المستقبل، لكن لو شلنا المكابح دي بالكامل ممكن تبقى كارثة.
ليه؟
لأن المكابح دي موجودة لسبب، بتحمينا من اتخاذ قرارات متهورة أو استنزاف طاقتنا في حاجات مش مفيدة. المشكلة بتحصل لما الفرامل دي بتبقى حساسة زيادة عن اللزوم وبتشتغل طول الوقت.
الدماغ مش بيبطل يخدعنا. أنا شخصياً ضحية للظاهرة اللي جيادي، أكون قاعد وفجأة أحس إن موبايلي اهتز في جيبي، أبص ملاقيش أي حاجة.
مش لوحدك خالص، الظاهرة دي اسمها متلازمة الاهتزاز الوهمي أو رينجزايتي.
لها اسم كمان؟
طبعاً، وهي مثال ممتاز على إزاي عاداتنا اليومية بتعيد برمجة دماغنا. اللي بيحصل إننا من كتر تعلقنا بالموبايل بندرب دماغنا يكون في حالة ترقب دائم لأي إشعار، فالدماغ بيبقى حساس لدرجة إنه بيفسر أي حركة بسيطة على إنها اهتزاز.
إنذار كاذب يعني؟
بالظبط، والمحرك ورا كل ده هو كيمياء المكافأة في الدماغ. كل إشعار، كل لايك هو جرعة دوبامين صغيرة، فالدماغ بيبقى مدمن عليها ومستني الجرعة الجاية.
طيب، الحل إيه؟ إزاي أدرب دماغي من جديد؟
الحلول كلها بتركز على كسر حلقة الترقب دي. أولاً، حدد أوقات معينة تفحص فيها تليفونك بدل ما يكون بشكل عشوائي. ثانياً، وده الأقوى، اقفل كل الإشعارات اللي مش ضرورية.
دي صعبة شوية.
عارفة، بس بتفرق جداً. وأخيراً، خصص أوقات خالية من الموبايل تماماً. الهدف هو إنك تعلم دماغك إن الهدوء مش حاجة مملة.
طيب، إذن من تنظيم الأجهزة الطبية لمكابح التحفيز، كل ده بيخلينا نسأل عن عاداتنا الصغيرة، زي مثلاً في يوم برد زي ده كلنا بنشرب حاجة سخنة، هل هي بتدفينا بجد ولا دي خدعة تانية من الدماغ؟
الجواب ممتع، التأثير معظمه نفسي ومؤقت لكنه حقيقي جداً. لما بتشرب حاجة سخنة، مستقبلات الحرارة في فمك ومعدتك بتبعت إشارات فورية للدماغ. الدماغ بيفسر الإشارات دي على إنها راحة ودفء.
لكن هل درجة حرارة جسمي بتتغير فعلاً؟
بالكاد، جسم الإنسان عنده منظم حرارة داخلي دقيق جداً، بيحافظ على درجة حرارة 37. كوباية الشاي مش هترفع درجة حرارة جسمك الأساسية، بالعكس ممكن تخليك تعرق شوية عشان تبرد نفسك.
غريبة.
فالشعور بالدفء حقيقي لكنه إحساس سطحي ومؤقت، والمصدر بينصح إن المشروب ما يكونش أسخن من 60 درجة.
مذهل. في النقاش ده إحنا انتقلنا من استراتيجيات صحية وطنية كبرى في المغرب مروراً بإنجازات طبية بتغير حياة الناس، ووصلنا لفهم أعمق لدوافعنا وعاداتنا اليومية الصغيرة.
وكل المستويات دي مرتبطة ببعضها. نظام صحي قوي بيخفف واحد من أكبر مصادر القلق عند الناس.
ولما أكون أقل قلق بنقدر نتعامل مع تحدياتنا النفسية بشكل أفضل.
وفي المقابل لما نفهم نفسنا بنقدر نستفيد من النظام الصحي ده بشكل أحسن.
شفنا إزاي الصحة منظومة متكاملة من المستوى الوطني للمستوى العصبي، بس المصادر اللي معانا بتشير لوجود طبقة تانية من المنظومة دي، وهي صحة العقد الاجتماعي نفسه. في إشارة لمبادرة مواطنة اسمها ميثاق 11 يناير للشباب،
ودي نقطة ختامية عميقة جدا. بعد ما اتكلمنا عن صحة المنظومة وصحة الفرد، ماذا عن صحة العلاقة بينهم؟ الميثاق ده حسب المصادر بيشدد على أن تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار مش مجرد شعار،
بل هو مدخل أساسي للتنمية.
وده بيطرح سؤال استفزازي أخير: كيف يمكن لبناء جسر الثقة ده أنه يخلق مجتمع أكثر صحة وعافية على المدى الطويل؟ مش بس صحة جسدية ونفسية، بل سياسية واجتماعية كمان. لو الشباب اللي هم محرك أي مجتمع حسوا بالتهميش، ألا يخلق ذلك نوعاً من الكآبة الوطنية اللي مفيش أي سياسة صحية تقدر تعالجها لوحدها؟